بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. صدق الله العلي العظيم. لقد تناول العلماء على مدى قرون تحليل القرآن الكريم تفصيلا من خلال التفسير اللغوي والأدبي والكلامي والفقهي ونحو ذلك، إلا أنه لم يتم حتى الآن إخراج التفسير النفسي المتكامل للقرآن الكريم بشمولية ودقة وعمق. ومع أن بعض المدارس الحديثة اهتمت كثيرا بالتفسير العلمي للقرآن الكريم إظهارا لإعجاز الكتاب وإثباتا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنها لم تولي اهتماما بالتفسير النفسي للقرآن الكريم، مع أنه لا يقل من حيث مظهريته لإعجاز القرآن عن التفسير العلمي، خصوصا مع تقدم علم النفس الحديث بمدارسه المتنوعة كعلم نفس النمو وعلم النفس التحليلي وعلم النفس السلوكي وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس التنظيمي، فإن اكتشاف الأسرار الفطرية في آفاق آيات القرآن الكريم من أروع صفحات الإعجاز للكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد جاءت أول محاولة جادة في هذا السياق، أي سياق التفسير النفسي، ما كتبه الباحث التركي جلال قيرجا بعنوان التفسير النفسي للقرآن. والبحث هنا حول هذا العنوان، ألا وهو التفسير النفسي للقرآن الكريم، في عدة محاور طبعا لا تستوعبها الليلة، ستستغرق المحاور لعلها ليلتين أو ثلاث. تحديد المصطلح، ما هو المقصود بالتفسير النفسي؟ مساحة التطبيق لهذا المصطلح، رؤية السيد الأستاذ السيد السيستاني مد ظله في مجال التفسير النفسي للقرآن الكريم، والهيكلية الشاملة لمجالات البحوث النفسية في الكتاب العزيز. فالكلام فعلا في المحور الأول، وهو تعريف التفسير النفسي، بيان هذا المصطلح. ليس القرآن كتابا في علم النفس ولا كتابا في علم البلاغة ولا علم الكلام، ولذلك فمن الخطأ ما يكتبه البعض بعنوان علم النفس القرآني أو علم الاقتصاد القرآني، فإن العلم هو عبارة عن عرض النظريات والمدارس ونقدها وبيان الطرق الدخيلة في بناء الشخصية الإنسانية وفق الرؤية الإنسانية، وهذا ما اهتمت به مدارس علم النفس الحديث. بينما القرآن الكريم في صراط تحقيق الهدف الأصلي منه، والهدف الأصلي من القرآن الكريم هو الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الهدف الأصلي هو الهداية، والقرآن في صراط تحقيق هدفه وهو الهداية أرشد إلى مجموعة من المفردات والحكم القيمية، ووضع نظماً في مجال صناعة التوازن في شخصية الإنسان، حيث إن الإنسان مجموعة من القوى المتصارعة. فبما أن القرآن في مجال تحقيق هدف الهداية أرشد إلى نظم وطرق تسهم في تحقيق التوازن في شخصية الإنسان، بحيث تكون مسيرته الدنيوية تمهيداً لحياته الحقيقية، ألا وهي الحياة الأخروية. وما هذه الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن القرآن مو كتاب علم نفس، القرآن أرشد إلى مفردات قيم، مجموعة من النظم تسهم في تحقيق التوازن في شخصية الإنسان. ولكن لأجل الاختلاف بين المدارس المختلفة في اقتناص الأبعاد النفسية من القرآن الكريم، اختلفت هذه المدارس في تحديد ما هو المصطلح، أي ما هو المقصود من التفسير النفسي للقرآن الكريم، على عدة تعريفات. التعريف الأول ما اختاره الدكتور عبد الرحمن كاسابوغلو، أيضا هو كاتب تركي، صدر منه المقال عام 2011 حول هذه النقطة، التفسير النفسي للقرآن الكريم. ذكر الدكتور في بحثه أن التفسير النفسي هو منهج من مناهج تحليل النص، سواء كان النص قرآنياً أو نبوياً، أي نص نقوم بتحليله على ضوء أدوات من علم النفس فهو تفسير نفسي. التفسير النفسي عبارة عن تحليل أي نص من النصوص على ضوء أدوات مقتنصة من علم النفس، هذا يسمى التفسير النفسي. ولأجل ذلك فالتفسير النفسي للقرآن الكريم يتكفل بيان وجهة النظر النفسية في دراسة النص القرآني الإلهي من خلال الأسلوب الأدبي، وبعبارة أشمل وأوسع هو ذكرها في مقاله، قال: التفسير النفسي والنشاط الذي يستخدمه المنهج النفسي، يعني المنهج المستند لأدوات علم النفس، النشاط الذي يستخدمه المنهج النفسي لإظهار مناسبة القيم المتعلقة بالإيمان والأعمال الطبيعية النفسية للإنسان، وبيان قدرة ذلك المنهج على تعليم المبادئ والأسس الموجهة للإنسان في الرسالة الإلهية عبر دراسة تأويل الموضوع، أدخل التأويل أيضا، عبر دراسة تأويل الموضوعات والتصورات القرآنية عن أفكار الإنسان وأحاسيسه وسلوكياته. هذا التعريف يتضمن عناصر أربعة. العنصر الأول المزج بين مصطلح التفسير ومصطلح الجري والتطبيق. نحن عندنا فرق بين المصطلحين، تفسير شيء والجري والتطبيق شيء آخر. التفسير تحديد المراد الجدي من الآية عبر الأدوات اللغوية أو المرتكزات العرفية النوعية التي لا تخص مجتمعا دون آخر، هذا تفسير. وأما الجري والتطبيق فهو بعد المفروغية عن تحديد المراد الجدي نقوم بربط هذه المضامين بالحياة المعاصرة أو بالواقع المعاصر، هذا يسمى جريا وتطبيقا. هو مزج بينهما، اعتبر ذلك كله داخلا ضمن التفسير النفسي للقرآن الكريم. لذلك ذكر من جملة تعريفه القدرة على تطبيق الإشارات والإرشادات القرآنية في مجال تهذيب الشخصية النفسية للإنسان. زين. العنصر الثاني تعميم التفسير لما يشمل التأويل. عندنا التفسير شيء والتأويل شيء آخر. هو اعتبر الجميع مندرجا تحت مصطلح التفسير النفسي. لما يشمل التأويل للتصورات القرآنية بلحاظ أهداف القرآن وأبعاده، يعني بعد معرفة أهداف القرآن وأبعاده يمكن لنا أن نؤول بعض الآيات وإن لم يكن ظاهرها كذلك، نؤولها بما ينسجم مع أهداف القرآن وأبعاده. العنصر الثالث بما أن هذه نقطة مهمة، يعني دخل فيها عدة من الباحثين، وهي نقطة طبعا مناقشة حوزويا، وهي بما أن كشف المراد الجدي من القرآن يتوقف على أدوات بشرية، لا يمكن لنا أن نصل إلى المراد الجدي من القرآن إلا عبر أفهامنا، وأفهامنا لا يمكن أن تصل إلى تحديد المراد الجدي من القرآن إلا عبر أدوات بشرية، ولذلك نحن نستخدم أدوات علم النحو وعلم البلاغة في الوصول إلى فهم المراد الجدي من القرآن الكريم. هذه النقطة استثمرها مجموعة من الباحثين فأقحموا الفلسفة وأقحموا قواعد علم الكلام وأقحموا بعض المعطيات من العلم الحديث في تفسير القرآن، بحجة أنه ما دام الوصول إلى المراد الجدي يحتاج إلى أدوات بشرية فلا فرق في هذه الأدوات البشرية بين اللغة وبين الفلسفة، بين اللغة وبين قواعد علم الكلام،
إذن كل ذلك يدخل ضمن التفسير المشروع. ولذلك نرى أن صاحب هذا المصطلح وهذا التعريف اعتبر أن المنهج النفسي المستقى من علم النفس طريق للتفسير النفسي للقرآن الكريم. بما أن كشف المراد الجدي الإلهي يتوقف على أدوات بشرية وهي عبارة عن المخزون اللغوي والأدبي للإنسان، فمقتضى ذلك اعتماد التفسير النفسي على المنهج البشري المستفاد من علم النفس المدرسة التحليلية وعلم النفس الاجتماعي المبني على البحوث والتجارب البشرية في هذا المجال. العنصر الرابع، هو صحيح عمم التفسير للتأويل أيضا، لكن وضع قيد، تقييد حركة التأويل بما ينسجم مع الإطار الأدبي للقرآن الكريم، لأن يكون التأويل خارجا عن إطار الأدب العربي. زين، ما هي الأمثلة؟ طبعا هو ما طرح أمثلة، ولكن عندما نرجع إلى بعض الكتب الأخرى نظير ما كتبه الدكتور محمود البستاني رحمه الله في كتابه دروس في علم النفس الإسلامي، وأيضا له كتاب فنيات قرآنية، عندما نرجع إلى هذه الكتب نجد مجموعة من الأمثلة التي يمكن أن يستشهد بها على التفسير النفسي بهذا المصطلح بهذا المعنى. مثلا قوله تعالى هو يعلم السر وأخفى، يتم تحليل الآية بناء على نظرية العقل الباطن، فيقال إن قوله أخفى إشارة إلى العقل الباطن عند الإنسان، فيصار إلى تحليل الآية بناء على هذه النظرية المستفادة من المدرسة التحليلية. مثلا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هنا أيضا بعض الباحثين حلل مضمون الآية على نظرية ازدواجية الشخصية، يعني هناك نظرية في المدرسة السلوكية وهي نظرية الشخصية الازدواجية، حلل مضمون الآية على طبق هذه النظرية، شخص له ظاهر وله باطن يعجبك ظاهره بينما باطنه باطن مثلا شرير. ومنها قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حيث فسرت الآية ضمن التفسير النفسي بنظرية قسرية التلقين الاجتماعي. هناك نظرية قسرية التلقين الاجتماعي، يعني إنسان يعيش في أسرة نتيجة تلقين الأسرة يصبح فكره شنو؟ مشلول، فكره في إطار فكر الأسرة، أو يعيش في مجتمع معين فكره في إطار هذا المجتمع المعين، حتى لو كان عنده نداء من الداخل أن هذا الفكر غير صحيح أن هذا الفكر باطل، لكن نتيجة قسرية التلقين الاجتماعي يغالب داخله ويقاوم داخله ويبرز الخلاف. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، نظير قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومن هذه الأمثلة قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمني، إلى آخر الآية. قالوا هذا مصداق للشخصية البرغماتية التي تسير على ضوء مصلحتها الشخصية، أينما تكون مصلحتها الشخصية كان مدحاً وإلا كان ذماً. ومنها مجموعة، دكتور ياسر بكار هذا شخص معروف في مجال الذكاء العاطفي يذكر مجموعة من المهارات، مهارات الذكاء العاطفي، منها من هذه المجموعة من المهارات يستشهد بهذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيقول هذه الآية تقصد مهارة عاطفية وهي عزل المشاعر عن السلوك، لا يكون سلوكك على وفق مشاعرك، اعترف للإنسان صاحب الكفاءة بالكفاءة وإن كنت لا تحبه، اعترف للإنسان المعطي الذي يخدم بخدمته وإن كنت لا تميل إليه، اعزل مشاعرك عن سلوكك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا من المهارات مهارة إيحاء الأمل والتفاؤل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأمثال ذلك من الآيات المباركة. زين، نجي الآن إلى التعريف الثاني. هذا التعريف الأول لمصطلح التفسير النفسي. نجي إلى التعريف الثاني. التعريف الثاني وبيانه يعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى: هناك فرق بين الحقل النفسي في القرآن الكريم وبين التفسير النفسي، وهذا التحليل ينطلق من أن القرآن الكريم متعدد الحقول ومتنوع الروافد، ففيه الحقل الكلامي، يعني مجموعة من القواعد العقلية تعرض لها القرآن الكريم، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا استدلال عقلي. أو قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا استدلال عقلي، هذا نسميه حقل كلامي. وعندنا حقل اجتماعي وهو مجموعة من الآيات تعرضت إلى ظواهر اجتماعية يعبر عنها مجموعة من الباحثين بالسنن الاجتماعية. سنن الاجتماعية بمعنى ما لا يختص بمجتمع دون آخر، جميع المجتمعات تمر بهذه السنن الاجتماعية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذه سنة اجتماعية لا تختص بمجتمع دون آخر. أو قوله تعالى: ولكل أمة أجل، أي حضارة ستنتهي يوم من الأيام، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهناك الحقل التشريعي وهو القوانين، 600 آية 700 آية تعرضت للقوانين، أبواب العبادات أبواب المعاملات بالمعنى الأعام، نحو: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والحقل التربوي كما في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن القرآن متنوع الحقول، بما أن القرآن متنوع الحقول فمن الحقول الحقل النفسي، وهو عبارة عما طرحه القرآن الكريم في قسم من آياته، وهي مجموعة من القيم الخلقية والرشحات الروحية التي تسهم في بناء استقرار الإنسان وخلق التوازن بين القوى المتصارعة داخل كيانه. مثل شنو؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مثل قوله تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مثل قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مثل قوله تعالى التي قرأناها قبل قليل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه كلها نسميها الحقل النفسي. فالمصطلح السابق الذي تعرضنا له، وهو تعريف التفسير النفسي بأنه عبارة عن استلهام القيم والحكم النفسية عبر المنهج النفسي البشري، هذا ليس تفسير نفسي للقرآن، هذا تأمل في مجال الحقل النفسي في القرآن. يعني هذا بني على تفكيك القرآن. التعريف الأول بني على تفكيك القرآن، أن القرآن فيه عقول، حقل اجتماعي، حقل نفسي، حقل كلامي، حقل مثلا قانوني دستوري. نحن في ضمن الحقل النفسي للقرآن، يعني ضمن القيم والحكم النفسية التي تعرض لها القرآن، في هذا الضمن نحن نستخدم المنهج النفسي لمعرفة تلك القيم واستلهامها وتطبيقها، هذا حقل نفسي. أما التفسير النفسي ما هو؟ التفسير النفسي هو عبارة عن النظر لمجموع القرآن ككتلة واحدة وكيان واحد له بعد نفسي محوري محدد. كل القرآن إذا نظرت إليه كتلة واحدة، كل القرآن إذا نظرت إليه كيانا واحدا، ستجد أن له بعدا نفسيا محوريا محددا. وهذا هو التفسير النفسي للقرآن، لأنه تفسير نفسي لمجموع القرآن ككيان مترابط، لا أنه نظر لجزء من أو لقسم من آيات القرآن الكريم. وذلك البعد النفسي المحوري هو الربط النفسي الوجودي بين الشخصية الداخلية للإنسان وبين القيمومة الإلهية على كل مساحات الوجود. نجي إلى المقدمة الثانية. مقدمة ثانية في علم الدلالة، في علم الدلالة كيف نحلل النص؟ يعتمد تحليل النص، أي نص كان، على الإمساك بالمفاتيح المقتنصة من عبائر النص. أي نص حاول تقرأ مرتين، ثلاث، أربع، ستجد عبارات متكررة، هذه تشكل مفاتيح لتحليل النص. فلا بد من الإمساك بالمفاتيح أولا لكي ينطلق الإنسان إلى التحليل. وأهم ركائز المفاتيح، إذا أمسك بالمفاتيح، أهم الركائز أن تركز على الكلمة المحورية في النص، فإن الكلمة المحورية تكشف عن الفكرة المحورية للنص. نيجي نطبق هذا على القرآن الكريم. وعند قراءة القرآن شهر رمضان مجال لأن تقرأ القرآن، تقرأه قراءة تدبرية موضوعية. وعند قراءة القرآن قراءة موضوعية تدبرية، انطلاقا من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سنجد أن المفتاح الواضح لفهم المغزى والهدف الأقصى هو التركيز على تحرر الإنسان من ذاته وانطلاقه من أنا، من أنا إلى أنت، انطلاقه منه إلى ربه، تحرر الإنسان من الأنا إلى أنت، هو ما يركز عليه القرآن الكريم في مضامينه. والكلمة المحورية في أغلب آيات القرآن الكريم ما هي؟ الله. الله مستحيل تشوف سورة ما تتكرر فيها كلمة الله، مستحيل. الكلمة المحورية في القرآن في أغلب الآيات والسور الله، مما يعني أن الفكرة المركزية التي يدور عليها نظام القرآن هو الله مقابل محورية الإنسان. تشوف العلوم الإنسانية الحديثة ما هو محورها؟ الإنسان، علم النفس، علم الاجتماع، علم الإدارة، علم الطب، محوره الإنسان، كأنما الإنسان هو المركز، هو المحور. إذا جئنا للعلوم الطبيعية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الفلك، محورها شنو؟ عالم المادة، المادة هي المحور. القرآن يجعل المحورية للوجود كله الله، المحورية والمركزية لهذه الذات، لهذا العنوان، لهذا المفهوم، ألا وهو الله تبارك وتعالى. بمعنى أن الهدف الذي جعله القرآن غاية لنزوله أن هذا القرآن يهدي هدى ورحمة، إيصال الإنسان، التفتوا إلى هذه النقطة مهمة، إيصال الإنسان إلى الشفرة الخفية الكامنة في داخل نفسه. هناك شفرة خفية تحتاج إلى فك، تحتاج أن يفكها الإنسان حتى يشعر بمضمونها. إيصال الإنسان إلى الشفرة الخفية الكامنة في داخل نفسه، وهي الإحساس والشعور بالربط بين وجوده وبين القيمومة الإلهية. نحن الحمد لله مؤمنون ونعلم أن لله قيمومة سارية في كل الوجود، لكن ما وصل هذا الإيمان إلى مرحلة الشعور. الإيمان شيء والشعور شيء آخر. نحن نؤمن بحاجة الفقراء، لكن قد لا نشعر بحاجة الفقراء لأننا ما نعيش بين الفقراء. نحن نؤمن مثلا بقيمة العلم مثلا، لكن قد لا نكون علماء فلا نشعر به. الإيمان شيء، ووصول الإيمان إلى درجة الشعور والإحساس هذا شيء آخر. إيصال الإنسان إلى تلك الشفرة الخفية الكامنة داخل نفسه، وهي الشعور بالربط الوجودي بين وجوده والقيمومة الإلهية السارية في كل مساحات الوجود، هذه هي المحورية، وهي التي عبر عنها القرآن الكريم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لم يقل القرآن أفلا تفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. الإبصار يعني كما أن البصر وسيلة حسية لنيل المبصر، الإبصار في النفس وسيلة للشعور بالرابط بين وجودك ووجود أنت ووجود الخالق القدير تبارك وتعالى. هذه المقدمة الثانية. مقدمة ثالثة: إذا أطلت عليكم قولوا أطلت، وإذا قصرت قولوا قصرت، وإذا توسطت قولوا توسطت. أحسنت يعني توسط؟ نعم؟ بس نقرأ المقدمة الثالثة سريعا وبعدين. إن لهذه المحورية النفسية في القرآن الكريم بيانين، أنا أذكر البيان الأول. البيان الأول تركيز القرآن على حضور الله في كل تفاصيل الحياة، وذلك من خلال تأكيد القرآن على النظرة الطريقية لكل ما يرتبط به تعالى. فهو في جميع الحقول يتعامل بالطريقية لا بالموضوعية. الحقل الوصفي المتعلق بذاته وصفاته، حقل التشريعي وهو عرض القوانين في باب العبادات والمعاملات، حقل التربوي النفسي كما في الوعد والوعيد والتلطف والعناية، الحقل التاريخي وهو مسيرة البشرية منذ يوم آدم إلى يوم النبي محمد صلى الله عليه وآله. كل هالحقول يعرضها القرآن عرض طريقي، يعني لا موضوعية لها. كل هذه الحقول يعرضها، يضمنها كلمة الله، اشكر الله، ارتبط بالله، آمن بالله، مع أنها حقول متعددة، لكن هذه الكثرة يعرضها عرضا طريقيا، أي ما هي إلا طريق إلى أن تصل إلى تلك الشفرة، وهي أن ترتبط ارتباطا قلبيا وجوديا بالقيمومة الإلهية. يتجلى ذلك في عدة ظواهر أعرض سريعا. ظاهرة الأولى الحديث المباشر عن نفسه، ترى هذه نقطة أثارها مجموعة من الباحثين، ليش الله يثني على نفسه؟ عدة آيات الله يثني على نفسه، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، وأنا ربكم فاعبدون. ما معنى هذه الآيات؟ بعض المفسرين يقول خب هذا تذكير للإنسان، بعض المفسرين يقولون هذا مثلا تعريف بصفاته التي تخفى على الإنسان، بعض المفسرين يقول هذا تمجيد لعظمته وجلاله وجماله. ولكن عندما نجي إلى النظرة النفسية والتفسير النفسي، الحديث المباشر أقوى في الربط مع الإنسان من الحديث غير المباشر. عندما أقول لك أنا أتكلم معك، أنا أخاطبك، أنا أقول لك كذا وكذا، غير أن أصف عنوان عام هو ينطبق علي، لكن لا أجعله حوارا وخطابا مباشرا بيني وبينك. تكرر في القرآن الكريم هذا الحديث المباشر عن شخصه، عن ذاته تبارك وتعالى. فلاحظوا مثلا عندما يقول القرآن الكريم ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، يقول القرآن الكريم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى. هذا العنوان الخطاب المباشر، يعني أنا مرتبط بك، أنا معك، لا تفكر في شيء آخر، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم يقول له في آية أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا النوع من الخطاب حديث الله عن نفسه يؤكد التفسير النفسي، يؤكد النظرة النفسية أن هناك هدف عام للقرآن، لمجموع القرآن الكريم، ألا وهو إيصال الإنسان إلى حالة الشعور بالمعية الإلهية، إلى حالة الإحساس بالحضور والقيمومة الإلهية. ولذلك تجد بعض الأساليب في هذا الصدد، مثلا قوله يا عبادي، أسلوب جميل مشتمل على عناية ولطف، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إلى آخر هذه الآيات. هذا مظهر من المظاهر. المظهر الثاني ربط كل الوجود بذاته، وإن ما يتكلم عن الوجود يربطه به، ربط كل الوجود بذاته وحصر المؤثر فيه. لاحظوا هذه الآيات القرآنية عندما يقول تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ربط كل الوجود به للإشعار بالقيمومة السارية في كل شيء، حتى لا يتوهم الإنسان مجالا خاليا من قيمومته، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المظهر الثالث التركيز على موارد الرهبة والخضوع. شوف القرآن يركز على موارد فيها إشعار بالرهبة، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وعندما يقول يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ويقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المظهر الرابع يربط بنفسه حتى التفاعلات الجزئية، يربطها به. الآن مثلا العلاقة الزوجية، علاقة الزوجية علاقة خاصة بين الزوج وزوجة، ربما يظن الإنسان أن العلاقة الزوجية من خصائصه البشرية لأنه كيان بشري، حتى هذه العلاقة الله يربطها به ومن آياته، حتى العلاقة يعتبرها آية له مظهرا له، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حتى المشاعر الخاصة يربطها به، وأنه هو أضحك حتى يضحككم حتى بكاؤكم مني، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو رب الشعراء. أيضا المظهر الخامس والأخير أن الله تبارك وتعالى استخدم في بيان قيمومته، حتى يبين للإنسان قيمومته، استخدم الأوصاف البشرية لكي تكون هذه القيمومة قريبة من حس الإنسان ومشاعر الإنسان. لاحظوا مثلا غضب الله عليهم، سمع الله قول التي تجادلك، يحذركم الله نفسه ويمكرون ويمكر الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كل هالأوصاف الحسية، مع أن الله مجرد عن هذه الأمور، لكن وصف قيمومة بأوصاف حسية ليقرب مدى القيمومة اللصيقة الوثيقة بوجود الإنسان في هذه الأرض. لذلك قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن التفسير الثاني أو المصطلح الثاني للتفسير النفسي هو تفسير لعموم القرآن. كل القرآن يهدف إلى هذا الهدف، محورية الله. ومعنى محورية الله أن يصل الإنسان إلى مستوى الشعور بهذه المحورية والقيمومة المنبثة في كل تفاصيل الحياة وكل مساحات الوجود. يأتي الكلام إن شاء الله حول البقية ونظرية السيد الأستاذ مد ظله في مجال التفسير النفسي ولوازمها وآثارها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وآله محمد وآله الطيبين الطاهرين.